يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الاحباب، امي وابويا واخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الارباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد أيها المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله أن يجعل مساءكم مساء سعيدا، مساء مباركا، مساء موفقا، مساء معانا، مساء مليئا بأنوار السعادة والراحة والطمأنينة. الأمراض الأسرية، لا شك أن الإنسان قد يدافع المرض العضوي، قد نحاول لو وقع لا قدر الله أي مرض عضوي في البيت، في داخل الأسرة، في داخل المجتمع، الجميع يعني يتفاعل. أعطيكم مثال، لو مرض الأب أو مرضت الأم أو مرضت الزوجة أو مرض أحد الأولاد، ربما يستنفر البيت كله لعلاج هذا المرض. أنا أتكلم على المرض العضوي. طيب هناك أمراض أسرية تحتاج إلى استنفار، تحتاج إلى مبادرة علاج. لماذا نحن نتغير مع المرض البدني سريعا؟ أعطيكم مثال، قال لك الطبيب أن عندك مشكلة في السكريات، في السكر عندك مشكلة، يتغير مباشرة الإنسان مع السكريات. عنده مشكلة في الضغط مباشرة يتغير، مباشرة يقول له لابد أن جسمك أو جلدك لا يتأقلم مع الشيء الفلاني أو الأكل الفلاني، سرعان ما يستجيب. طيب هناك أمراض بعضنا مصاب بها منذ صغره، منذ شبابه، والآن عمره 40 و50 و60 ولا تزال معه، سواء أمراض في الشخصية، سواء أمراض في الكلام، سواء أمراض في الأفعال، سواء أمراض في التفكير، سواء أمراض في الطبائع والسلوكيات. طيب هذه الأمراض كيف يمكن أن احنا نعالجها؟ يعالجها الشاب قبل ما يتزوج، تعالجها الفتاة قبل ما تتزوج. طيب كيف ممكن نحن نتغلب عليها؟ طيب تزوجنا وجاتنا بعض الطبائع بسبب بعض الظروف، بعض الأمور، جلست الأسرة تحت مرض هذا، تحت الأسرة أصبحت تحت هذا المرض، وطأتها كبيرة جدا. بعض الأمهات الآن أو بعض الآباء يصل عمره 60 و70 سنة، تتفاقم عليه أمور اجتماعية أو أسرية ما كان يحسب لها ألف حساب. لذلك أنا أتمنى منكم اليوم حقيقة تشاركوني مشاركة قوية جدا، تثبتون لي أن هذا الأمر كيف نتعامل معه وكيف نعيشه، وهذا أمر مهم جدا.
نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا
من الأمراض الأسرية التي إذا دخلت داخل الأسرة قتلت الحياة فيها، مرض الشخصية الحاسدة، الشخصية المبغضة، الشخصية العدوانية، الشخصية الأنانية، الشخصية التي ما ترى أحد إلا نفسها بالضبط، لا تعرف للإيثار مكان، إنما تعرف للأثرة، نسأل الله السلام والعافية. طيب كيف ممكن أنا أعالج هذا المرض؟ يعني كيف أنا أعالج هذا المرض؟ كيف ممكن أنا أتفاعل معه؟ كيف ممكن أتفاعل معه؟ طيب خلونا نأخذ أول تفاعل معنا الآن من أختي فاطمة من جدة. تفضلي يا فاطمة.
لو سمحت يا شيخ، أنا اسفين يا
اخواني. ما اسمع صوتك يا فاطمه.
يا شيخ انا اخواني يعني بالقوه يقوم الصلاه وحين اصلا ما بيصلوا، فبنصيحه يعني
ايش تقولين؟
بالقوة يقوم للصلاة أخواني وأحيانا ما يصلوا، فبنصيحة.
إذا نصحتيهم يا فاطمة وش يكون ردهم؟
يقولوا سري.
يقولون نصلي؟
سري سري.
سري؟
أيوة.
يعني بلكنة أهل جدة يعني قصدهم روحي يعني.
أيوة.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
إن شاء الله.
طيب أكثر. الآن بنيتنا فاطمة ذكرت مرضا أيضا من الأمراض داخل الأسرة وهو مرض الكسل. يعني بعض الناس، ولذلك الله عز وجل قال عن هذا المرض، قال عنه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. بعض الناس ترى ودي يصلي لكن عنده الكسل مسيطر، ولذلك الله عز وجل لما ذكر أعمال أهل الجنة قال يسارعون في الخيرات، أما لما ذكر الدنيا قال امشوا في مناكبها. وهناك فرق بين المشي وفرق بين المسارعة والسرعة. لذلك أنا أقول يا فاطمة وأقول لإخوان فاطمة وأقول لكل من يشاهدني الآن من عيالنا وبنياتنا وغيرهم، الصلاة حقيقة إذا أردت سعادة داخل البيت حافظوا على الصلاة، حرصوا عليها في وقتها، حرصوا عليها مع الجماعة إن كنتم شبابا أو رجالا، حرصي عليها يا بنيتي وقومي مباشرة بادري إلى الصلاة. ولذلك الله عز وجل يعني ذكر الصلاة في مواطن حتى النجاة من الفتن والابتلاءات، والحبيب عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة، لأنها صلة، لأنها سعادة، لأنها نقاء، لأنها صفاء. طيب أرجع وإياكم إلى قضيتنا الأساسية، وهي أيضا هذا الكسل في الصلاة، هذا المرض الذي إذا دخل على بعض الرجال لا يستيقظ لصلاة الفجر، لا يقوم للعبادة، لا يقوم للطاعة. هل تصدقون اليوم أن حتى ما نهجره من القرآن ومن الذكر ومن متابعة الذكر هو الكسل؟ ولذلك الأجهزة الذكية صارت الآن والجلوس على بعض البرامج أو الجلوس على المباريات أو الجلوس على غيرها صارت تشغل الإنسان. ولذلك الله عز وجل أثنى على الطائفة المؤمنة المتميزة بقوله، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول أهل العلم الله عز وجل ذكر أهم شيء في حياة الإنسان وهو البيع والتجار، ومع ذلك قال لا تلهيهم تجارة ولا يلهيهم بيع عن ذكر الله. أجل وش يقول اللي قاعد لك على بلاي ستيشن، واللي قاعد لك على مسلسلات، واللي قاعد لك على ألعاب، واللي قاعد لك يضيع وقته على قنوات تواصل ولا غيره، وش يقول هذا الإنسان؟ طيب مرض الحسد إذا دخل داخل الأسرة أفتك بها، ولذلك بعض الخلافات مع بعض الإخوان بعضهم مع بعض ترى من أول ضحاياه الأسرة مش الزوجة، حتى الأسرة لها ضحية. يعني الأب والأم لهم دور في توطين النفوس في معالجة هذه السلوكيات، أول ما يرى بوادرها بين عياله يحاول ينهاهم عن ذلك، ينهاهم عن ذلك. يعني أعطيكم مثال على ذلك، لما تذكر قصة يوسف عليه السلام لأولادك وبناتك حاول تطرحها المرة هذه بطرح يختلف، اطرحها بطرح أن الأخ بحاجة إلى أخيه، فلا تعادي أخوك اليوم ولا تحسد أخوك اليوم ولا تقاتل أخوك اليوم ولا تبغض أخوك اليوم، ترى يا ولدي أخوك هذا ترى هو اللي قد ينفعك في المستقبل، أخوك اليوم اللي بتعاديه وتحاربه وتقاتله وتختلف معاه ترى بتحتاج إليه كما احتاج إخوة يوسف إلى يوسف. لاحظتوا معي كيف طرحنا الدرس اليوم؟ طرحناه بأسلوب آخر، طرحنا قصة يوسف عليه السلام مع إخوانه، أن هناك بعض الناس اليوم يعادي إخوانه ويقول ما يهموني ويتركهم ويهجرهم ويترك مجالسهم ويترك لقاءاتهم ولا يعيد عليهم، ولا حد يسأله قال أنا ما عندي إخوان، أنا ما عندي خوات، أنا ما لي في أحد. لا يا أخي الكريم، الله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله يأمرك بصلة الرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذاك الصحابي، لاحظوا محمد عليه الصلاة والسلام من ذلكم العهد يوجه رسالة إلى أولئك الذين اليوم ما يتحملون أقاربهم ولا يعطفون على أقاربهم ولا يتواددون مع أقاربهم، وهو يقول لهم عليه الصلاة والسلام ليس الواصل كالمكافئ. لما اشتكى ذاك الصحابي قال إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وقال صل من قطعك وأعطي من حرمك. يا الله، ما أروع هذا الأمر، ما أروع أن تعيش فعلا تحت مظلة صل من قطعك، أعطي من حرمك، أحسن إلى من أساء إليك. يا أخي الكريم، هذه مراتب عالية. ولذلك يقول لي واحد في استشارة قبل كم يوم، وأنا حقيقة أثني على يعني المتصلين والمرسلين لنا على زاد الحكمة جزاهم الله خير، تواصلكم حقيقة محل النظر، يعني وإن كنا ما نرد على بعضها أو ما يستطيع الإخوة في الإشراف على جوال أو هاتف مركز زاد الحكمة لكثرة الاستشارات أو كثرة القضايا أو كثرة الأمور، فنستبيحكم عذرا يعني. وحتى موضوع السناب أيضا المستشار وتواصلكم معنا، نعتذر منكم بكل صدق وصراحة لكثرة الاستشارات، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. يقول لي ما وجدت أحد عدو لي مثل عداوة أمي، يعني هذا شيء مؤلم صراحة، يكلمني والألم يعني أنا أتألم أكثر من هذا الألم اللي قاعد أسمعه. يقول عداوة أمي لي لا مضير لها، حتى لما قسموا الإرث وسكنوا إخواني في شقق الوالد أنا رفضت علي ذلك، لدرجة أني أنا الآن أسكن في شقة بالإيجار حتى حقوقي في نفس البيت ما أعطيها. أنا من بد إخواني تعامل أمي معي شرس، سألتها قلت هل بين زوجتك وبين أمك عداوة؟ بدأت الشفرة تنفتح، بدأ تاريخ مظلم كان موجود بين هذا الشاب وبين الأسرة وبين الأم خصوصا. تستغرب من بعض الأمهات، أنا لست ضد بعض الأمهات، يمكن تتابعني كثير من الأمهات جزاهم الله خير وتتواصل معاي كثير من العجائز، أسأل الله أن يبارك في أعمارهم، لكني أنا أتعجب من هذا المرض الذي يعني تصاب به بعض الساجدات، بعض العابدات، بعض القانتات، بعض الصائمات. لماذا لا تحبين جميع أولادك؟ ليه ما تعدلين بينهم وبين بناتك؟ لماذا لا تحاولين تنشرين ثقافة المحبة والمودة والألفة بين العيال؟ ليه ما تكونين فعلا تخافين الله عز وجل فيهم؟ هذه رسالة لكل أم تريد أن ترضي الله. تفضل أخوي صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صالح، حياك الله.
حياك الله شيخ، الله يحييك ويجزيك خير.
آمين وأنت كذلك.
يا أخي، العدل مطلوب في الأسرة بين الأولاد والبنات، لأنه ينشأ الحسد وتنشأ البغضاء من عدم العدالة، حتى في النظرة وفي الكلام وفي الابتسامة.
كلام جميل جداً. كلام جميل جداً،
هي أن الأب والأم يكونون حريصين على أبنائهم بحيث يعني يكون بينهم عدالة في كل شيء، حتى ينشأون أسوياء ما في يحقد بعضهم على بعض، ولا يكونون إخوة متحابين وينشرون بينهم مثل ما تفضلت الحب والوئام والتقدير والاحترام.
فعلا الله يجزاك خير يا أستاذ صالح، ولذلك أثني على كلامك جزاك الله خير. يقول الشاعر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا نزمت على التفريط في زمن البذري. إذا زرعت العدل، زرعت المحبة، زرعت الألفة، زرعت الأخوة، مهما شذ من شذ من الأولاد يوم من الأيام بيرجع، يوم من الأيام بيتغير، أليس كذلك؟ لذلك نحن بأمس الحاجة إلى هذا الأمر. أشكرك أستاذ صالح على هذه يعني الإطلالة الجميلة. من معي بعده؟ تفضل يا أطياف. أطياف طيب، أثني أيضا على كلام الأستاذ صالح. نحن إذا أقمنا العدل داخل الأسرة، يعني مثل الثقافة الصحية، يعني خلوني أضرب لكم مثال. كان الرجل والمرأة في الماضي قبل 10 سنين وعشرين سنة، إذا وصل 50 سنة يقولون يعني عندنا مثل بالأحساء يقولون بنشر، يعني ضعف ذلك الإنسان من كثرة الأمراض. الآن ما شاء الله تبارك الله يوصل 60 شباب، يوصل 60 كأنه شباب، حتى أن بعض الناس ما وده يتقاعد. هذا من فضل الله عز وجل أولا، ثم ثانيا من فضل الثقافة، الثقافة الصحية، الثقافة الغذائية، الثقافة المجتمعية، طبيعة الأعمال، طبيعة الأمور، هذا من فضل الله تعالى. تخيلوا هذا لو كان عندنا ثقافة أسرية داخل البيت. أنا بقول لكم شيء مهم يعني، وأتمنى منكم يعني تتابعون معي بدقة الكلام اللي بقوله الآن. أمراض الجلطات الآن، أمراض الجلطات، أمراض الضغط، أمراض حتى الأمراض القلبية، الأمراض العقلية، الأمر الآخر حتى الأمراض النفسية، هل تصدقون أن جل الأمراض هذه تنشأ من مشاكل داخل البيوتات، داخل الأسرة، داخل المجتمع؟ طيب ما هو الحل؟ إذن كيف ممكن نحن نتعامل مع هذه الأمراض الأسرية؟ يعني أعطيكم مثال، مرض آخر، مرض النكد، صناعة النكد. بعض الناس يصنع النكد يعني ما يستأنس إلا اليوم اللي تصيح فيه زوجته، اليوم اللي يخلي حد العيال يصيح، اليوم اللي يوتر البيت، اليوم اللي يصنع مشكلة، اليوم يعني بعض الأمهات تقول أبغى يا جماعة الخير يمر أسبوع علينا بسلام، أبغى أسبوع يمر ما حد يتشاجر. بعض الأخوان إذا التقوا في البيت يوم أو يومين عند الوالد مثلا ما يسلمون من الخلافات والنزاعات والشجارات. كم من أبكم أم من عجايز يذهبون إلى غرفهم يبكون بسبب تصرفات أولادهم. لماذا هذا النكد؟ لماذا لا تحاول أن تزرع المودة وتزرع المحبة وتزرع الألفة وتزرع يعني التسامح داخل البيت؟ يعني بعض الشباب اليوم يقول أطقطق. طيب يا أخي الكريم، هذا الأسلوب قد يوتر أبوك، قد يوتر أمك، قد تمزح مع أخ عندك ما يتحمل، تتمازح مع أخت ما تتحمل. يعني بعض الناس يمزح بمزح مع زملائه، قد يكون إخوانك ما يتحملون هذا. الناس يتفاوتون اليوم، يعني بعض القضايا في الصلح مثلا، يعني أنا لو واحد أحكي لكم يعني بعض الاستشارات اللي تمر علينا، بعضها مو طريفة بس إلا تموت من الضحك، وبعضها تموت من البكاء. تستغرب أنت بعض الناس لماذا يكون بهذه الصفة، يعني برا البيت ما شاء الله عليه طريف ولطيف، ولكن داخل البيت أعوذ بالله شوكك، يعني شوك مؤذي بطريقة مؤذية جدا. إن تكلم آذى، إن طلب آذى، إن فعل آذى. والله يا إخوة تسمعون بقضايا انتحار وتسمعون بقضايا، يعني يوم من الأيام عندي في المركز جاتني حالة خلاص تنتحر البنية، تقول أنا أبي أنتحر. طيب يا بنيتي ليه تنتحرين؟ خلاص تقول كرهت الدراسة، كرهت أي شيء كرهته. طيب ليه؟ قالت والله العظيم يتعاملون معي إخواني في البيت لو أطلب طلب بسيط جدا، لو أطلب أقل شيء ما يسوى علي. تقول لدرجة أن أخوي اللي أصغر مني ضربني قدام أهلي، قدام أهلي علشان عطتني الوالدة له قميص أو ثوب أكويه وتأخرت شوي، بس تأخرت شوي والله قامت علي الدنيا قيام لا مثيل له. طيب أنا بسأل سؤال، الآباء والأمهات هؤلاء لما يرون بعض الأبناء الصغار خصوصا يخطي على أخوه الكبير أو يخطي على أخت الكبيرة، ترى عدم تقويم السلوك هذا لهم وهم صغار ترى يجعلهم يكبرون على عدم الاحترام. ترى بيكبر بعدين ما يقدر أخوه ولا يقدر أخته ولا يقدر اللي أكبر منه، لأنه كسر حاجز الاحترام وكسر حاجز التقدير. يقول عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من معاي؟ فلذلك الإنسان الآن بأمس الحاجة إلى تربية السلوكيات هذه حتى نجتنب هذه الأمراض داخل الأسرة. يعني أعطيكم مثال على ذلك، مرض الأنانية. مرة من المرات واحد خطب واحدة، المهم هذه تستشيرني تقول لي إيش المواصفات في الرجل اللي تراها أنت مناسبة إني أقول هذا الرجل إن شاء الله بكون معه سعيدة. المهم فعطيتها بعض المواصفات العامة، ثم قلت لها مواصفة طريفة جدا، يعني عطيتها وصف طريف شوي. قلت تعرفين أخته؟ قالت إيه والله أخت صديقتي. قلت ممتاز، اسألي أخته هل يخدمها، هل يوديها، هل يجيبها، هل يقوم بشؤونها، هل ما يتأفف من طلباتها. ضحكت قلت صدقيني يا أختي الرجل الذي تراه يحسن إلى أخواته أو إخوانه الصغار في الغالب يكون محسن لزوجته. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه تربى على هذا الخلق، تربى على هذا الخلق، ما عنده أنانية، تربى أنه يحب يقدم، يحب يخدم، يحب يسوي، يحب. ولذلك تجد بعض الناس هؤلاء الذين يتميزون بالعلاقات الاجتماعية، تجدهم إذا تزوجوا بعدين ما شاء الله عليه يكسب أبو زوجته ويكسب أمها وربما يكسب إخوانها ويكسب أهلها كلهم، لأنه رجل اجتماعي. لذلك أنا عندي نصيحة بقولها الآن مهمة. يلا ناخذ أم أحمد ولا أبو أحمد؟ تفضل يا أم أحمد. أم أحمد تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي أخو والله أنا يا
سمعيني أخو. سمعيني من السماعة يا أم أحمد.
أيوة يا شيخ.
أيوة شو أخوك؟
والله دائما نحن يعني نازل فأعرف أشياء نتناجر فأسمع الأشياء.
تعطيني مثال على ذلك؟
إيه مثلا أطلبه أي شيء، يعني مثلا أقول له نزل كرتون، نزل أي شيء، جيب لي أي شيء، أي احتياج أطلبه منه ما يعطيه، ما ينفذ الطلب.
تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم أحمد. أم عمر تفضلي. أم عمر.
أيوة
تفضلي يا أم عمر.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ والله أنا ما أدري إيش موضوعكم بس أبغى استشارة جزاك الله خير.
تفضلي
يا شيخ. أنا لي فترة زوجي تغير كثير، ماني عارفة إيش السبب. اكتشفت أنه له علاقة مع حرمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو علاقة باتصالات ومكالمات أنا ماني عارفة إيش تطورت علاقة إلى آخر شيء يعني. فهو تغير كثير علي، على بنات وعلى البيت كله يعني، ما صار يجلس إلى آخره. بعد فترة اكتشف
ناقشتي في الموضوع؟
لا يعني إنه مشاكل عادية، قلت ما في مشكلة.
ما ناقشتي يعني؟
لا نقاش على المشاكل نفسها، على التقصير وهذا الكلام. بس أنا ما أدري إنه في سبب هذه الحرمة يعني، إنه طيب. هو قاعد يأذيني وإلى آخره. لما اكتشفت يا دكتور هو يا شيخ انه آلمني هذا الشيء جدا، لما اكتشفت ان الحرمة دي هي اختي.
هي ايش؟
اختي.
لا حول ولا قوة الا. طيب ما هو السبب؟
اختي والله يا شيخ ما اعرف، هي اختي الكبيرة اكبر مني ب16 سنة، انا حتى على راسها اسلم، ماني عارفة يعني. انا انصدمت من هذا الامر، انصدمت جدا.
انتوا تروحون مع بعض اساسا؟ تسافرون مع بعض مثلا؟ يلتقي
لا لا, لا 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 انا عايشة في مدينة واهلي في مدينة ثانية.
ايش وجه العلاقة؟ كيف تكونت؟
والله يا شيخ ماني عارفة انا هذه اللحظة. انا بعدين بعد ما واجهته كده يقول لا مو انا، وهي تقول مو انا.
يعني واجهتي الجميع انت؟
ايوه واجهت الجميع وكلهم انكروا، ولقيت رسائلهم، لقيت الهدايا وكل التفاصيل.
تسمعين؟
لا 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 اخفيك يا شيخ، انا الحمد لله في كرب شديد، فتنه هذه نص الله عليه وسلم. اختي كبيره هذه، اختي كبيره هذه حتى بناتها في الجامعه ما شاء الله، وهي انسانه ملتزمه يعني.
تسمعين الجواب ان شاء الله يا ام عمر.
اتمنى يا شيخ تدعي لي وكل المشاهدين. آمين بارك. آمين الله فيك وجزاكم الله
بشرب الخير. تفضل يا نوره. نوره
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، يعني ذحين الأخوان صاروا المتزوجين يعني الأخت وأخوها مثلا بينهم مشاكل، تصير أبنائهم يعني يكرهوا الخال وهذا يكره خالته، فتصير بينهم حتى هم عداوات، يستحقر خاله لما يشوفه زي كذا بسبب العداوات اللي بين الأخت وأخوها. فأني
بنصيحة لو سمحت. والله يا نورة سؤالك حقيقة سؤال مهم جدا، إن شاء الله تسمعين الجواب عنه.
طيب شكرا.
شكرا يا نورة، شكرا. طيب أنا أرجع إلى أختي أم أحمد. الأخ هذا صاحب المشاكل، النموذج اللي ذكرتي لي أنت، أنا أنصح كل الأخوات دائما إذا اكتشفوا أن أخوهم ما يتحمل لا يحاولون أنهم يكثفون عليه. يعني أنت ضربت مثال لو طلبتوا منه شيء أو غيره. بعض الشخصيات من الأخوان سبحان الله ما عنده طاقة، ما عنده، ما يتحمل، انفعالي مثلا. ليش تمرضون أنفسكم؟ يعني أعطيش مثال على ذلك. بعض الأخوان يمكن يروح معاكم رحلة أو مجمع يخلق لكم مشكلة، يكرهكم في سفرتكم كلها. ابحثوا عن الأخ الودود، الأخ اللين، الأخ الهين، حاولوا قدر ما تستطيعون. بعض الأحيان حتى الأبو والأبو ممكن يروح يقضي حاجته ولا يأمر ولده لأنه خايف ينكد عليه، خايف يصنع له مشكلة. فأنا نصيحتي لكم يعني حاولوا تدخلوا عليه بأسلوب آخر. الأمر الآخر، إن كان هو مش الأخ الأكبر، أنا أتمنى من الأخ الأكبر أو الأخت الكبيرة يكون لهم تأثير على سلوكيات إخوانهم. يعني قد يخرج لك في الأسرة مثل أخوك يا أم أحمد مثلا، فواجبنا نحن جميعا فقول له قولا لينا. الأمر الآخر أختم فيه هذه القضية، وهو حاولوا تكثرون الثناء إذا أحسن. بعض الشباب جينا استشارات، بعض الشباب يعني عكس اللي يقولون البنات، يقولون ما يبين فيهم الحريم، والحريم ما يبين، تسوي لهم ما يبين فيهم، وكله يكفرون العشير. يعني حتى الشباب صاروا يقولون الكلام هذا. طيب ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل يا أخواتي، الحل هو أننا نحسن فن الثناء. عندنا شيء اسمه العلاج بالثناء، العلاج بالثناء. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. تقول أخته ما ترك قيام الليل رضي الله عن الجميع. هكذا الثناء، سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يثني على عباده ويثني على خلقه ويثني على المؤمنين ويذكر صفاتهم. انتقوا الصفات الحسنة في أخوكم فبإذن الله لعله يتغير. لأختم عمر تذكر لنا قضية، أعوذ بالله أن تبتلى بها أي أسرة اليوم، وأن تبتلى بها أي أخت، أن الذي يخونها مع زوجها هو أختها. ما هو أسباب هذا الأمر؟ من الأسباب كثرة ثناء الأخت على أختها أو مدحها، أو أنه يقع بينهم يوم من الأيام خلافات وتكون الأخت هذه تتواصل مع الزوج حتى تصلح قضية أختها، فيبدأ الرقم موجود، التواصل موجود، الميوعة مثلا أو المجالسة مع بعض، أو يعني الدخول في الحديث والهرجة ومن هذا القبيل. الأمر الآخر الرحلات والسفر مثلا، وبعض الناس يسافرون مع بعضهم بعض، الأنسبة والعدلة مثلا أو الأسرة، هذه قد تكون لها ضريبة، قد تكون لها ضريبة. الأمر الآخر قد يكون جمال وحدة على وحدة أيضا مؤثر، يعني قد تكون هذه أجمل من هذه، فربما الشيطان ينزق عند هذا. زوج الثانية الضعيف قد يؤثر. الثقة الزائدة، بعض الأخوات ثقتها الزائدة في الزوج، أو بعض الرجال ثقة الزائدة في زوجته يجعلها تتمادى في مثل هذه السلوكيات أو هذه الأشياء. الأمر الآخر قنوات التواصل المؤذية اليوم، يعني تجي بعض الأخوات وتقول شوف أختي، وتروي زوجها الآن سنابها مثلا أو شو مسويين في البيت أو من هذا القبيل. طبعا بعض الرجال قد يكون عنده ضعف إيمان، قد يكون ضعف شخصية، تبدأ تشبك العلاقات الشيطانية في مثل هذا الأمر. الأمر الآخر يعني، وإن كنت ذكرتي أنها من مدينة إلى مدينة أو ما شابه ذلك، أنا أحذر تحذير كبير من قنوات التواصل هذه. بعض الرجال الله يعفو عنا وعنهم ياخذ جوال زوجته ويدخل على سنابها ويتابع سنابها وش من تتابع من خواتها وعماتها، وهذا لا يجوز، لا يجوز للرجل في الحقيقة، لا يجوز للرجل، أعيدها مرة ثانية، لا يجوز للرجل أن يفتش في جوال زوجته بمثل هذه الأساليب، أو يفتش في حسابات التواصل عندها ويطالع حساباتها في الخاص. قد يكون عندها جروب حق بيت أهلها، قد يكون عندها صديقاتها أو زميلاتها إلى غير ذلك من الأشياء. من الذي أباح لك أنت؟ يعني تخيل زوجتك الآن صديقة لزوجتي، بأي حقية أنت تعرف حساب زوجتي؟ بأي حقية هذه؟ إذا كنت عندك ريبة في زوجتك أو شاك في أخلاقها أو شاك في أمورها، خلاص اتفق معها وخلت تبطل من السناب، تبطل من انستغرام، تبطل من غيره. أما أنك تأخذ جوال الزوجة وتقعد تطالع اللي ضايفتهم في تويتر، وقد يكونون هذول زميلات لها بينهم حوارات خاصة أو غير ذلك من أشياء، فهذا لا يجوز لك. يعني هذا لا ينبغي لبعض الرجال أن يفعلون هذا الشيء. من معي؟ تفضل يا أستاذة أحلام. أحلام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبغى أوجه لك سؤالين.
تفضلي. السؤال الأول،
أبغى يا شيخ أنك توجه للأمهات اللي يعني أطفالهم دخلوا 9 سنوات وما يوجهون ما يوصلونهم للصلاة، يقولون توهم صغار، يعني خاصة اللي خلاص دخل على 10 وعلى 11 يقولون توهم صغار.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، يعني عندك بعض الأخوات اللي يحفظون القرآن، أبغاك توجه لهم نصيحة يحفظون القرآن يعني يكون أسبوع ويخاف الأسبوع الثاني يروحون يتغيرون، يعني أبغاك توجه لهم نصيحة، هم خلاص نيتهم يحفظون القرآن.
كيف يتغيرون قصدك؟
يعني يدخلون الأسبوع الأول يحفظون من بداية القرآن، ولجل الاسبوع الثاني خلاص يتغيرون، هم في البدايه
خلاص احنا نوينا. قصدي يعني يفترون يضعفون.
ايوه يضعفون، ابغاك توجه نصيحه لهم يا شيخ.
ايه بشري بالخير ان شاء الله. شكرا يا احلى،
الله يجزيك خير.
حياك الله. تفضل يا سميره.
هلا.
تفضل يا الله يسلمك.
كيف
سؤالك يا سميره؟ نذكركم بأرقام التواصل، وإخوانكم أيضا في زاد الحكمة الذين يعني يشرفون على هذا البرنامج ويرعونه في الجوال اللي يخرج أمامكم الآن أو هاتف الاستشارات، ونسأل الله عز وجل يعني يرحب يعني يوفقنا وإياكم لكل خير ونعيننا وإياكم على كل بر. الأخت نورة تقول الأخوات الإخوان المتزوجين يعني أصبحوا في مشاكسات وخلافات ونزاعات. طبعا هذه نقطة يعني أنا ببدأها من عدة زوايا. يعني الزاوية الأولى، أنا أتمنى من الإخوان أن يتذكرون دائما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر الآخر، أتمنى منهم أنهم يكونون مصدر سعادة للبيت، للأسرة، لأمهم، لأبوهم وأخواتهم أيضا. ترى الأخت بحاجة إلى أخوها، هو عضدها، تشد عضدها بأخيها، تأتزر به، هو حمايتها. لماذا شرع المحرم للمرأة في السفر؟ فإذا كان المحرم اليوم هو النكدي، المحرم هو صاحب المشاكل، المحرم هو صاحب الخلافات، المحرم اللي ما تأمنه حتى في البيت، كيف تأمنه في السفر؟ إذا كان المحرم اليوم ما تأمنه المرأة في البيت، ماذا نفعل؟ لذلك أنا أقول اللي قالته نورة، نحن بحاجة من الإخوان أن يتركون مشاكلهم وخلافاتهم. سبحان الله، بالذات الإخوان المتزوجين يعني أن يكونون رحماء. يعني خلونا أقول لكم، بعض المتزوجين ربما يعني يثقل على أخوات الثقل ويهملهم إهمال وينساهم. ولذلك بعض الأخوات اللي توفي أبوهم وتوفيت أمهم وصاروا تحت وطأة إخوانهم ربما يعانون معاناة كبيرة جدا. قد يكون الأخ مشغول مع زوجته وعياله، ربما أقل ما يفكر فيه هؤلاء الأخوات. كانت أمه ربما موجودة وكان يجيهم البيت وكان يسأل عنهم، وأصبح اليوم ربما لا يفكر إلا كيف يبيع البيت اللي قاعدين فيه، حتى ما يفكر كيف يؤويهم أو يضع لهم مكان. تكلمني بعض الأخوات تبكي جدا، تقول والله العظيم صرت مشردة. بعض الأخوات يقولون صرنا مو بأيتام بس، لا صرنا كأن احنا أشد من الأيتام، جيدين الإخوان بس يراقبوننا، طلعنا استأذننا ولا ما استأذننا، رحنا استأذننا ولا ما استأذننا، سوينا وحاطين علينا الرقابة من كل جهة. طيب تعالوا زورونا ما حد يجي، تعالوا ساعدونا ما حد يجي، تعالوا وقفة معنا ما حد يجي، إذا جاء أحد خطبنا قال له ما يصلح، فيه العيب الفلاني، هذا ما يدخل فينا، هذا من قبيلة كذا، هذا من عائلة كذا، تا طيب جيبوا لنا رجال. تفضل يا أستاذ بندر. تفضل يا أستاذ بندر. تفضل يا سميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما هو الحل مع الأخ العنيد؟
ما هو الحل؟
أي مع الأخ العنيد.
العنادة عنده طبع ولا العنادة عندها الطارئة؟
كلها يعني عنيد في كل شيء.
عنيد طبعا من يوم انه صغير عنيد ولا العنادة بس لمصالح الآن؟
لا لا من عاده صغير.
من عاده صغير هو عنيد.
ايه
اسأل الله ان يهديه. متزوج ولا غير متزوج؟
لا متزوج.
تعطيني مثال على عنادته عشان اعرف شخصيته.
يعني عنيد اذا قلنا له شيء عاندنا في كل شيء.
كيف؟
يعاندنا يعني في كل شيء، في كل كلمة نقولها.
يعني قصدش يخالفكم في كل شيء؟
ايوه عنيد يعاندنا في كل شيء.
تسمعين الجواب يا سميرة؟ بشرب الخير.
يلا الله يحفظك.
حياك الله. يا هلا. طيب نأتي للأخت أحلام. سؤالها الأول نصيحة الأمهات اللي عيالهم وصلوا 9 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم، يعني الخطاب للرجال والخطاب للنساء، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. قال واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه التربية يقوم بها الأب وتقوم بها الأم ويشتركان فيها. ولذلك أنا أقول لكل أم تشتكي لنا اليوم تقول عيالي صار عمرهم 20 و25 و30 ولا يصلون أو يتكاسلون، نقول يا أختي الكريمة رجعي معانا يوم كان أعمارهم 7 سنين و8 سنين و10 سنين. كيف ممكن ننصح عيالنا؟ الأبو يأخذهم معاه، الأخو الكبير يأخذهم معاه، تتعاون الأسرة في تربيتهم على هذا الشأن. لا سيما الآن في بعض الأحياء والله ما شاء الله المساجد ملأت الساحات والزوايا عندنا، وقد بعض الأحياء الجديدة أو كذا يكون المسجد بعيد، ما يمنع خلوه يصلي في البيت، لكن خلوه يصلي، خلي تعاونون معاه. ولذلك يعني والله العظيم إن الواحد يرى بعض الأحيان ابنه الصغير مثلا عمره 4 سنين 5 سنين لما يشوف أبوه ولا أمه يصلي ويقوم ذاك الصغير ويقوم يصلي صلاة الله أعلم بها في طريقتها، لكن سبحان الله القدوة مهمة. ولذلك أنا أقول الأم قدوة، الأب قدوة، الأخوان قدوة، الأخوات قدوة. ولذلك جزاك الله خير يا أحلام على سؤالك. تعاونوا مع الوالدة، ضعوا حوافز للأولاد الصغار ذولي، حطوا لهم جوائز، حطوا لهم مسابقة، حطوا لهم تكريم، حطوا لهم أشياء يحبونها، وبإذن الله بيتعودون على الصلاة ويحبون الصلاة. ولا تنسون الدعاء للأبناء. ربنا ربي اجعلني مقيم الصلاة يوم. تخيلوا أن احنا كل يوم ندعو اللهم اجعلني ممن يقيم الصلاة أنا وأولادي. هذا شيء غفلنا عنه كلنا، ربما نركز على الأسباب الحسية والأسباب غيرها، لكن الدعاء أن الله عز وجل يهدي أولادنا إلى المسجد، يهديهم للصلاة، يهديهم للعبادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. كم له من الأثر على الأبناء والبنات. طيب يلا أعطونا اتصالات اليوم. ما شاء الله الأخوة والأخوات اليوم فعلا جزاهم الله خير جدا متحمسين. تفضل يا أستاذ محمد. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد.
كيفك يا شيخ؟
نعم
يا شيخ أنا حابة أتكلم عن الإخوان.
طولي صوتك يا أم محمد ترى أنا ما أسمعش تمام.
حابة أتكلم عن الإخوان ما يهتمون في الأخوات.
وش علامهم إخوانك بعد أنت؟
والله يا شيخ إنهم مرة ما يهتمون وبس يتحكمون يشرطون.
عيدي الكلمة الأخيرة ترى مهمة هذه، إنهم بس يتحكمون. بس رجعوا أم محمد ترى سؤالها مهم. بس يتحكمون ها؟ رجعوها ترى سؤالها مهم أم محمد ذي. طيب أخت أحلام سؤالها الثاني تقول بعض الأخوات يفترون. أقول لكل من تبادر إلى الخير سواء حلق القرآن أو دروس العلم أو الطاعة أو الإيمان. فكم من فتاة ملتزمة محافظة سرعان ما فترت، سرعان ما تكاسلت أو انتكست. يقول يا أخوات الكريمات، حافظوا على دينكن، حافظي على دينك، حافظي على قرآنك، حافظي على عبادتك، والله إن القابض على الجمر تقبض على شيء عظيم. ولذلك أقول للأخت الكريمة، كوني متقية لله تعالى، وتذكري أن مرتبة التقوى مرتبة عظيمة. والله يا أختي الكريمة، لا يهمك اليوم ماذا يقولون عنك وماذا يمدحون وماذا يثنون، العبرة أن نكون نحن ماذا مرتبتنا عند الله تعالى. تفضلوا يا أهل الجزائر، تفضلوا. أمة الله تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لدي موعد رؤية شرعية، ما أهم الأسئلة التي أسألها للخاطب، وما أهم الأسئلة التي أسألها لأهله، وكيف أعرف بأنه كريم؟
عندش عندش موعد رؤية شرعية؟
نعم.
والسؤال الثاني؟
كيف أعرف بأنه كريم؟
كيف تعرفين أن الزوج كريم؟
نعم.
الله، يعني ما دورتي إلا الصفة هذه يا أمة الله أن تعرفينه كريم ولا لا؟
نعاني منها في مجتمعنا.
أي طيب، والسؤال الثالث؟
الله يحفظك.
ها؟
والله يحفظك.
الله يجزاك خير، دعاء طيب، بشرب الخير يا أمة الله. طيب اتفضل يا أمل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بينوه على نقطة الجو الأسري أو الأمان الأسري.
إيش؟
إحنا بينوه على نقطة الجو الأسري أو الأمان الأسري.
أي الأمان طيب.
للأمهات، للأمهات والآباء.
جميل.
بالنسبة للأمهات في مرحلة ما قبل زواج البنت، إحنا الزواج نأخذه كأننا مقبلين على معركة. الأم يعني تعطي بنتها تنبيهات وأشياء مستقبلية ممكن تحدث وممكن ما تحدث، وأهل الولد أيضا ممكن يعطون الولد نفس التنبيهات، انتبه خليك رجال بيت وكلمتك اللي تمشي من هالأمور. لما نخلق جو أسري آمن بعيد عن التوقعات المستقبلية، يعني يكون بالنصائح، يكون بما في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور الزواج اللي حسن عليها المحبة والمودة، ممكن نبتعد عن هذه المشكلات كلها اللي تحدث. يعني ليش ما يكون شيء مستقبلي للأسرة؟ ليش ما هي أنا بنتي مستقبلا على هذا الجو الاجتماعي اللي راح تعيشه؟ ليش ما هي يعني يكون أمور الزواج أو الأمان الأسري يكون ناتج عن مثلا دورات تثقيفية يطلعون فيها الأسرة، يطلع فيها مثلا الزوج وزوجته؟ يعني هذه أشياء مستقبلية بعيد أن نتكلم عنها، نفرض أشياء وآراء ممكن نتوقعها وممكن ما نتوقعها، ممكن تحدث وممكن ما تحدث. فهذا أشوفنا من المسببات اللي سبب ضعف في الأمان الأسري وتشتت الأسرة بشكل عام.
الله، سؤال موضوعش مهم يا أمل، وجزاك الله خير على يعني ما نثرتيه من كلمات يعني راقية جدا، شكرا لك يا أمل. والله يعني اليوم ما شاء الله عليكم اتصالات يعني فوق 12 14 اتصال، يعني جزاكم الله خير حقيقة. ونتمنى أنكم تثرونا أيضا بهاشتاج البرنامج يعني، وتشاركون معنا ونسعد بكم جميعا يعني على هذه الأسئلة يعني الثرية جدا يعني. طيب الأخت سميرة تقول، ما هو الحل مع الأخ العنيد؟ الأخ العنيد إما أن يكون فيه طبع هكذا سلوكي نفسي وراثي إلى غير ذلك، طبع العنادة الطارئة بسبب ظروف صحية، ظروف وظيفية، مشاكل مالية، انشغالاته أيضا. يعني قد يكون بعض الناس التعلق اللي عنده بأصحابه أو زملائه والتعلق بعمله والتعلق بهواياته يجعله يصير عنيد مع طلبات الأسرة ودائما. الأمر الآخر، عندنا عنادة قاتلة حقيقة، هي مرض تمرض الأسرة، وهو المخالفة. يعني يعطيكم مثال على ذلك، يعني ما شاورتوني خلاص أنا أخالفكم الرأي، ما قلتوا لي أنا أخالفكم الرأي، هكذا يصبح وهم يصبحون بين نارين. يعني بعض العنادة هذه تصنع جو من التوتر داخل الأسرة، وتصبح الأخوات الآن ما تأمره أو ما تطلب لأنه عنيد. الأمر الآخر، عنادته أيضا حتى في في أمورهم الخاصة تجد أعوذ بالله. يعني أعطيكم مثال بسيط، مرة مرات واحد سوى مشكلة كبيرة جدا لأخته، والسبب أنها تقص شعرها ولا ما تقص شعرها. فسألته قلت أنا أحين أختك هذه أنت وليها ولا أبو؟ قال أبوي. قلت طيب شعرها ولا شعرك؟ قال شعرها. قلت طيب أنت عطني فائدة واحدة، متزوج؟ قلت لا. قال لا. قلت لا أجل لما تتزوج تعرف الجواب. انتهت القضية. يعني أنت غير متزوج وقاعد عنفوان شبابك وفقط تعاندهم في أي رأي، بتتزوج وبتشوف رأيك كيف يتغير. ولذلك لا تنتقد أحد، لا تنتقد أحد. البعض منا اليوم حاط نفس شماعة على الآخرين، على عيال أخوه، على عيال أخته، على عيال عمه، على عيال. لا تكثر النقد يا أخي الكريم، ترى بيكبرون عيالك وبتعرف كيف التعامل، ترى بيكبرون بناتك وبتعرف كيف التعامل، ترى بتكبر أسرتك وبتعرف كيف التعامل. بعض الناس يقول فلان بخيل، فلان ما يعطي، فلان ما يسوي. اصبر اصبر، أنت ما بعد تكبر أسرتك، توك ما تزوجت، توك أحكامك الآن لا تزال سراب، أحكامك غير مقبولة عندنا. لذلك ينبغي على الإنسان يعني منا أن ينتبه لهذا الأمر. أم محمد وانقطع اتصالها حقيقة، يعني سؤال أيضا يحتاج منا إلى تفهم من هذا المرض القاتل داخل الأسر، وهو أن الإخوان يتحكمون. أنا ودي أسأل كل أخ سواء كان كبير أو غيره ويتحكم في أخواته، ولا سيما إذا كانوا أخواته أو إخوانه من أبوه يعني من زوجة ثانية، وقد يكون سنه هو أكبر من أمهم، وقد يكونون هم في سن عياله، ويبدأ التحكم هنا، التحكم في ورثهم، التحكم في أموالهم، التحكم في ذهابهم، التحكم في مجيئهم، التحكم في كل صغيرة وكبيرة. طيب التحكم على نوعين، إما أن يكون تحكم مفيد لمستقبلهم ويربيهم ويعلمهم وفعلا قاعد هو يبحث عن مصالحهم، والنوع الثاني تحكم هوى فقط، مزاج، ما حد يخالفني الرأي، ما حد يخالف رأيي، ما حد يروح بدون ما أدري، ما حد يسوي وأنا ما أدري عنه، يعني تحكم هوى. ويصبحون في توتر ورقابة، وحط كاميرات عليهم ويراقبهم في العمارة، ويراقبهم في قنوات التواصل، ويراقبهم في كل صغيرة وكبيرة. يكبرون بعدين يصيرون أعمارهم خلاص يتحررون من هذه القيود، ينقلبون عليه. لذلك نحن بحاجة إلى أننا نزرع المودة والمحبة. يعني اللي ذكرته الأخت أمل ترى موضوع مهم جدا يعني، لكن خلونا أجاوب على الأخت أمة الله من الجزائر وأرجع لها. الخاطب يا أخت أمة الله يرى من زوجته ما يدعوه إلى نكاحها، فيجوز له أن يرى شعرها، وجهها وشعرها ونحرها، ويرى يديها ورجليها، ويرى ما يدعوه إلى النكاح من مرغبات في تلك يعني المرأة، حتى يعرف، حتى ذكر بعضهم أنه يراها وهي تمشي، يراها وهي تقوم، حتى يعرف أهي صاحية مريضة، بها عاهة، بها شيء من الأشياء، يعرف طولها، يعرف حجمها، يعرف وزنها، يعرف أشياء من الأشياء التي تدعو هذا الرجل إلى أن يتزوجها. كم من الناس اليوم قد تزوج من امرأة لم يراها، لم يطلع على بعض أمورها، فلما دخل بها تفاجأ وربما عافها. وكذلك أيضا المرأة أيضا ترى ذلك الرجل الذي تريد أن تتزوجه، تعرفه، من هو هذا الإنسان؟ قد لا تطيق شكله، قد لا تطيق حجمه، قد لا تطيق طوله، قد لا تطيق أشياء فيه. السؤال الثاني الآن الذي تسأل فيه الأخت الكريمة، وهي ما هي الأسئلة التي توجهها؟ وضربت على مثال على ذلك، وهي قضية كيف أعرف أنه كريم. تعرفين أن كريم من أول ليلة يزوركم فيها، هل يأتي يدينا فاضية ولا ما هو فاضية؟ تعرفين كرمه من ضيوفه، من زملائه، من أصحابه، من اللي يروح معاهم ويجي معاهم؟ تعرفين كرمه في واقعه الاجتماعي إذا كان قريب لكم أو من هذا القبيل؟ أنك تسألين عن شيء ربما شيء آخر، لكن حقيقة أنا أقول اسأليه أول ما تلتقين به كيف علاقته مع الله. اسأليه كيف علاقتك مع الله، كيف علاقتك مع المسجد، كيف علاقتك مع القرآن. اسأليه كيف علاقتك مع والديك. اسأليه كيف علاقتك مع خواتك. اسأليه كيف علاقتك مع مديرك في العمل. اسأليه كيف علاقتك معي إذا اختلفت معي؟ كيف علاقتك؟ كيف بتصير معي أنت؟ اسأليه إيش تحب؟ بعض الشخصيات تحاول تعرف وش تحب علشان تعرف تعرفها من خلال هذا الأمر. اسأليه وش تحب؟ السؤال آخر، إيش تتمنى مني؟ ماذا تتمنى أن أكون لك؟ ماذا تتمنى أن أكون لك؟ ليش تزوجتني؟ ليش خطبتني؟ ليش جاييني؟ ما هو السبب الذي دعاك لأنك تخطبني؟ حاولي تتعرفين على جزئيات هذه الأسئلة لأن وراءها فوائد كبيرة بإذن الله تعالى وتفيد. السؤال الأخير، باقي قدامي دقيقة الآن. الأخت أمل يعني أثارت فينا شيء مهم جدا، وهو التنبيهات الأسرية التي تخلق جو غير آمن أسريا. الرجال الله الله على المرأة، شد حيلك عليها وغير ذلك من الأشياء، والمرأة كذلك تعطى تنبيهات، انتبهي منه، احذري منه. ولذلك تبدأ الحياة الأسرية من أول البداية كأن احنا في معركة، من المسيطر؟ من هو الفائز؟ من هو الغالب؟ من هو الضعيف قوي؟ من هو كذا؟ وهذا يعني كما ذكرت الأخت أمل، فعلا هذا يفسد مسألة الأمان الأسري. إذا كنا نريد أمان أسري لننثر المحبة، كيف يحب بعضنا بعضا، كيف يود بعضنا بعضا، كيف نتآلف، كيف نتآخى، كيف نتصالح، كيف نجتمع. انتهى الوقت وضاقت السبل علينا ولم نستطع أن نحن نتفرع أكثر وأكثر. أشكركم جميعا يا من شاركتم معنا اليوم في برنامجكم المستشار، وأسأل الله عز وجل أن نكون قدمنا لكم اليوم مادة جيدة ومادة مفيدة. من أراد يتواصل معنا فلا مانع، مركز زاد الحكمة للإستشارات يستقبلكم، يستقبل قضاياكم، أرقام التواصل تطلع قدامكم، حساباتنا في تويتر وحساباتنا في سناب والإنستغرام أيضا نرحب فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم مفاتيح للخير. تنبيه أخير، إذا لم تصل يعني اتصلت ولم تجد ردا، أرسل رسالة واتساب، أرسل رسالة واتساب. ما وجدت ردا أرسل رسالة نصية، وبإذن الله سوف تجد الإخوة يعني يتفاعلون معك بإذن الله تعالى. أسأل الله يجعل أيامكم سعيدة، قولوا آمين. شكرا لكم جميعا، أشكر من خلف الكاميرات، أشكر جميع من عمل معنا في هذه الحلقة اليوم، شكرا لمخرجنا وشكرا لفريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباب محمد الهادي سلام وصلاتي وبختمها، صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام.